والأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه. الأطعمة مثلا الأصل فيها الإباحة، والحل إلا إذا وجد دليل يدل على أن هذا الطعام محرم أو أن هذا الطعام نجس. والأصل براءة من الواجبات ومن حقوق الخلق حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك. الأصل براءة الذمة، وليس الأصل شغل الذمة. ولهذا الذي يدعي شغل الذمة لابد أن يأتي بدليل. لو يجي إنسان يقول أنا أطلب الرجال هذا 1000 ريال، إذن يدعي شغل الذمة، يدعي شغل الذمة الآن، هذا على خلاف الأصل. طلبت منه البينة، طلبت منه البينة لأنه يدعي ما يخالف الأصل. طيب، اللي يقول أنه يطلب 1000 ريال، لو قال أبدا ما عندي له شيء، عندك بينة؟ قال لا. إيش قال له الآن المدعى عليه؟ يقول اتحلف. فإذا حلف وقال أنا ما عندي، والله ما عندي له شيء، خلاص برئت الذمة الآن. طيب، أيهما أقوى، البينة ولا اليمين؟ ترى ما طلعت أنا على الموضوع، انتبهوا، يعني في نفس الموضوع لكن ما جاء المقصود. ها، أيهما أقوى؟ ها، البينة أقوى ولا اليمين؟ عجيب، كيف البينة أقوى؟ اليمين حلف بالله تعالى. ها، صحيح، البينة أقوى. لماذا؟ لأن البينة كلام من ليس بخصم، البينة ما هي كلام المدعي ولا المدعى عليه، كلام آخر. لماذا كانت اليمين أضعف؟ لأن كلام أحد الخصمين. طيب، لماذا إذا اتضحنا الآن أن البينة أقوى، لماذا طلب من المدعي الحجة الأقوى واكتفي من المدعى عليه بالحجة الأضعف؟ ها؟ نعم، صحيح، لأن المدعي يدعي شغل الذمة ولا لا، وهذا على خلاف الأصل، إذن لابد يجيب دليل قوي. والمدعى عليه عندما يقول أنا ما عندي له دراهم ماشٍ على الأصل، ماشٍ على الأصل، فاكتفي منه بالحجة الأضعف. إذن صار الأصل في هذا أن الأصل براءة الذمم حتى يقوم الدليل الشاغل للذمة. طيب، قاعدة بعده مرتبة عالية، شغلت الذمة الآن. قال: والأصل بقاء ما اشتغلت به الذمم من حقوق الله وحقوق عباده حتى يتيقن البراءة والأداء. نعم، الذمة إذا شغلت لا يزول ذلك إلا بيقين. نرجع للقاعدة، لا بد من اليقين. إف إنسان مثلا حصل عنده شك أنه صلى الظهر ولا ما صلى، حصل عنده شك الآن أنه صلى الظهر ولا ما صلى، إذن الآن الذمة الآن مشغولة بصلاة الظهر قبل الأداء، هو تيقن الآن البراءة ولا ما تيقن؟ إذن لابد من اليقين. إنسان مثلا يطلب شخص مثلا دراهم وعنده إثبات على أنه عنده له دراهم، لكن ما عنده إثبات على أنه عطاه الدراهم، شو يصير الأصل؟
يصير الأصل أنها لا زالت الدراهم باقية في الذمة، لأنه إذا ثبت شغل الذمة فالأصل بقاء شغل الذمم حتى يثبت، ها حتى تثبت يعني يثبت الأداء وتثبت البراءة، هذه القاعدة. طيب، الفروع كثيرة، لكن هذه القاعدة يا إخوان من أنفع الوسائل في علاج الوساوس أعاذنا الله منها. الوساوس في الطهارة والصلاة بلي بها فئام من الناس، والوسواس داء عضال ومرض خطير، لكن هذه القاعدة بأمر بحول الله تعالى من أنفع الوسائل. إن الإنسان دائما يبني على اليقين، لأن أصل الموسوس وساوسه مبنية على شكوك وأوهام، فينبغي له ألا يلتفت إلى هذه الشكوك ولا إلى هذه الأوهام، بل يبني على اليقين. ولا نستطيع أن نفصل أكثر من هذا. القاعدة الثانية، المشقة تجلب التيسير، دليلها قول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال: وبنوا على هذا جميع رخص السفر والتخفيف في العبادات والمعاملات وغيرها. نعم، هذه قاعدة عظيمة. أولا، ما المراد بالمشقة؟ المشقة المرادة هنا هي المشقة غير المعتادة التي تخرج عن معتاد الناس ولا يستطيعون تحملها على الدوام، هذه هي المراد بقوله هنا المشقة. أما المشقة المعتادة اللي تعود المكلف على تحملها فهذه لا تضر ولا يرتب عليها حكم. معروف الصلاة فيها مشقة والصيام فيه مشقة ومناسك الحج فيها مشقة، لكن هذه مشقة معتادة. أما المشقات التي تطرأ على المكلف ويصعب عليه على الدوام، انتبهوا للقيد هذا، يصعب عليه على الدوام أن يتحملها، فهذه المشقة يناسبها التيسير. هذا معنى المشقة تجلب التيسير. هذه لها نظائر أو لها فروعات كثيرة، منها المريض إذا لم يستطع أن يصلي قائما صلى وهو قاعد، إذا استطاع أن يصلي وهو واقف ويركع ولكن ما يستطيع أن يسجد يصلي قائما ويركع ويومي بالسجود، المشقة تجلب التيسير. ومنها أن الشريعة الإسلامية أجازت نضح بول الغلام الذي لم يأكل الطعام من باب المشقة، يكثر يعني حمل الأطفال، فلو قيل مثلا بوجوب الغسل لوقع الناس بالحرج، إن إذا نضح بول الغلام الذي لم يطعم الطعام من باب قاعدة، طبعا في دليله لكن ينطبق عليه قاعدة المشقة تجلب التيسير. خذ اللي ما عليه دليل، قيء الغلام رضيع، ما أكثر ما يقي الغلام على أمه وعلى ثيابها؟ لا يحكم بهذه الحال بنجاسته، لأن المشقة تجلب التيسير. هذا بالنسبة للعبادات. المعاملات مثلا كون الدية تحمل، كون العاقلة تحمل الدية في قتل الخطأ، كون العاقلة تحمل الدية في باب قتل الخطأ، هذا من أي باب؟ هذا من باب المشقة تجلب التيسير، لأن القاتل اللي قتل خطأ ما تعمد القتل وقع في مشقة عظيمة، فجلبت له الشريعة السمحة التيسير فصارت الدية على العاقلة. القاعدة الثالثة: لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. هذه القاعدة دليلها قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذه القاعدة كما تلاحظون مكونة من جزئيتين. الجزئية الأولى: لا واجب مع العجز، يعني أن جميع الواجبات تسقط عند العجز عنها. القاعدة الثانية: ولا محرم مع الضرورة. فالشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية، وما أوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد سقط عنه، وإذا قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما يعجز عنه، وأمثلتها كثيرة جدا. وكذلك ما احتاج الخلق إليه لم يحرمه عليهم، والخبائث التي حرمها إذا اضطر إليها العبد فلا إثم عليه، فالضرورات تبيح المحظورات. قاعدة لا واجب مع العجز من أمثلتها صحة صلاة الفذ خلف الصف إذا لم يستطع الدخول في الصف، له أن يقف صفا وتكون صلاته صحيحة. لماذا؟ لأنه لا واجب مع العجز. وإذا كانت شروط الصلاة وأركان الصلاة، أركان الصلاة تسقط عند العجز، فلا أن تسقط المصافة من باب أولى في الحالة هذه. ولهذا أخرج ابن أبي شيبة المصنف عن الحسن البصري أن المصافة تسقط إذا لم يستطع الدخول في الصف، وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، وتبعه على هذا الرأي مؤلف هذه الرسالة رحم الله الجميع. أما قوله: وإذا قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما يعجز عنه، فمن الأمثلة: لو أن إنسانا يستطيع أن يقوم مع الإمام الركعتين الأوليين ولكنه في الركعتين الأخيرتين ما يستطيع القيام، فما الحكم؟ نقول: ما قدرت عليه افعل، وما سقط عنه فلا تفعل، يسقط عنك. طيب، إنسان يستطيع أن يصلي في بيته وهو قائم، ولكنه إذا ذهب إلى المسجد لا يستطيع أن يصلي إلا وهو قاعد، نقول له: تذهب إلى المسجد، لأن الأصل أنك مخاطب بصلاة الجماعة، لأن هل صلاة الجماعة النصوص استثنت اللي ما يقدر يصلي يقف أو ما استثنته؟ ما استثنته. إذن هذا مخاطب فيحضر إلى المسجد، فإن قدر على القيام قام، وإن لم يقدر على القيام صلى وهو جالس. إذن القاعدة: لا واجب مع العجز. يقول: الشاطبي رحمه الله عن القاعدة المشقة تجربة التيسير، وطرف من هذه القاعدة يقول: إن الأدلة الدالة على رفع الحرج عن الأمة بلغت مبلغ القطع، إن الأدلة الدالة على رفع الحرج عن الأمة بلغت مبلغ القطع. طيب، من تفريع القاعدة: الضرورات تبيح المحظورات الراتبة والمحظورات العارضة، والضرورة تقدر بقدرها. هاتان قاعدتان إحداهما مبنية على الأخرى. الأولى: الضرورات تبيح المحظورات، ودليل هذه القاعدة قول الله تعالى بعد ذكر الميتة: فمن اضطر في مخمصة فلا إثم عليه. فإذا اضطر المكلف إلى محرم من طعام أو شراب أو لباس يتحول مباح المحرم، يتحول إلى مباح، لأن الضرورات تبيح المحظورات. المحظورات مثل ما ذكر الشيخ نوعان: محظورات راتبة يعني دائمة محظورة، مثل الميتة والخمر والخنزير، هذه محرمة دائما. والنوع الثاني قال: المحظورات العارضة، مثل محظورات الإحرام، محظورات الإحرام، حلق الرأس محظور الراتب ولا عارض؟ عارض وقت الإحرام. إنسان مثلا حصل له جرح في رأسه وهو محرم، معلوم أن الجرح ما يمكن الطبيب أنه يخيطه عليه شعر، إذن لا بد من الحلق، فيكون الحلق جائزا من باب الضرورات تبيح المحظورات. هذه الجزئية الأولى. الجزئية هذه: هل الضرورات تبيح المحظورات على الإطلاق؟ خلاص صار المحظور الآن مباحا وانتهى الإشكال؟ لا، الضرورة تقدر بقدرها. ما معنى الضرورة تقدر بقدرها؟ يعني أنه يباح من المحرم بقدر ما يزيل الضرورة، ولا يجوز الاسترسال. الدليل قول الله تعالى في سياق المحرمات: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. طيب، فمن اضطر غير باغ يعني غير طالب للمحرم مع قدرته على الحلال. اللي يطلب المحرم وهو قادر على الحلال هذا باغي. لو إنسان مثلا غص بالطعام وهو العياذ بالله مثلا عنده خمر والما عنده، فدفع الغصة بالخمر، هذا ما يجوز. بما يوصف؟ يوصف بأنه باغ. لماذا؟ لأنه تناول المحرم مع القدرة على الحلال. ولا عاد، هذا اللي يعنينا، العادي هو المتجاوز لحد الضرورة، المتجاوز الحد الضرورة. ف فإذا مثلا جاع وأكل من الميتة، هو لا يأكل من الميتة إلا بقدر ما يسد الرمق ويحول بينه وبين الموت. ما يقول خلاص ما دام اني بديت بالأكل أبشبع أنا، نقول لا ما يجوز هذا. إن فعل هذا فهو عاد، هذا معنى غير باغ ولا عاد، ومعنى الضرورة تقدر بقدرها. طيب، نزلها على بعض المسائل الفرعية. مثلا إنسان جاز له أن يقتني كلب الصيد، لأن الشرع كما هو معلوم أباح كلب الصيد، لا يجوز له أن يقتني زيادة على الكلب. مثال آخر، وهذا يحدث كثيرا، الطبيب عندما يكشف على العورة أو على المرأة، ليس للمرأة أن تظهر أو للرجل أيضا إلا بقدر ما يحتاجه الطبيب. إذا إنسان مثلا أراد أن يعالجه الطبيب في مكان عورته، ما يخلع ثيابه نهائيا، خلاص دعوة الآن تساوت، نقول لا، ليس لك أن تبدي من عورتك إلا بقدر ما يحتاج الطبيب. وموضوع المرأة أشد، امرأة تريد أن تعالج طبيب الأسنان، تراجع طبيب الأسنان، ليس لها أن تكشف وجهه، إيش حاجة الطبيب بعيونه؟ تضع الغطوة هكذا على عيونه وأنفه وتظهر الفم، اللي يشتغل به الطبيب. وهكذا لو كانت لو كان العلاج برجله، تظهر من الرجل بقدر ما يحتاجه الطبيب. لماذا؟ لأن الضرورة أصلا ما يجوز له ينظر للعورة، لكن وجد الضرورة. إذن الضرورات تبيح المحظورات، فإذا أبيحت المحظورات تجي القاعدة التقييدية، يعني النقيد، وهي أن الضرورة تقدر بقدرها. يقول الشيخ: فهذه الضرورات تبيح المحظورات تخفيفا للشر، الضرورات تبيح المحرمات من المآكل والمشارب والملابس وغيرها. بقي نقطة ذكرتها لعلي أقولها، هي أن الضرورة تعفي من الإثم ولا تعفي من الضمان. فلو أن إنسانا اضطر إلى أن يأكل طعام غيره، يأكله ولا ما يأكله؟ يأكله، غصب عليه يأكله، يأخذ منه غصب ويأكله إذا أشرف على الهلاك. لكن الضمان، الضرورات تعفي من الضمان؟ ما تعفي من الضمان، لا بد أن يضمن الطعام لصاحبه، إنما يسلم من الإثم والتعدي، كونه تعدى عليه وأخذ منه الطعام وأكله ليس عليه إثم في هذا، لكن يبقى عليه موضوع الضمان. القاعدة الرابعة: الأمور بمقاصدها. معنى الأمور بمقاصدها يعني أن الحكم الذي يترتب على فعل المكلف ينظر فيه إلى نيته، أن الحكم الذي يترتب على فعل المكلف ينظر فيه إلى نيته، ثوابا وعقابا، ملكا تحريما غصبا، جميع الأحكام الشرعية تنزل على أفعال المكلفين على وفق مقاصدهم ونياتهم، الأمور بمقاصدها. وهذه يا إخوان القاعدة من أعظم القواعد. ليش؟ لأن مع أن قاعدة مختصرة إلا أنه يدخل فيها من الفروع الشيء الكثير، لأن كلمة الأمور ألف الأمور تسمى ألا الاستغراقية، وألا الاستغراقية إذا دخلت على اللافظ تفيد إيش؟ العموم والاستغراق. إذن جميع الأمور بمقاصدها. الدليل أدلة كثيرة، من أبرزها حديث إنما الأعمال بالنيات. ومن الأدلة قول الله تعالى في الرجعة: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فالله جل وعلا جعل الرجعة للزوج، ولكنه مقيد بأن يكون نية من الرجعة الإصلاح. ما يطلقه ويراجعه لأجل أن يعذبها ويطلقها، لا، هذا لا يجوز. لا بد أن يراجعها وهو يقصد برجعتها إعادة الأمور أو إعادة المياه إلى مجاريها. هذه من أدلة الأمور بمقاصدها. يقول الشيخ: فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات. طيب، أمثلة من العبادات: إنسان اغتسل للتبرد، هذا مرة ذكرت لكم، ولكنه استحضر نية التقوي على العبادة من صلاة أو تلاوة أو نحو ذلك، فيثاب على هذا الغسل، يثاب. لماذا؟ لأن الأمور بمقاصدها. إنسان أخذ آلة له وطلع به، أو جاء شخص معالة له وأخذه مشاة، إن كان أخذها لإتلافها وإشهارها هذا له حكم، وإن كان أخذها لتملكها هذا له حكم آخر. إذن الأمور بمقاصدها. طيب، إنسان وجد لقطة في الشارع أخذه، جميع الناس اللي ينظرونه ما يدرون ليش أخذه، يشوفون أنه أخذه، لكن قصده أمر باطني لا يدرى عنه. فإن كان أخذها لتملكها فهو غاصب وعليه الضمان لو تلفت، وإن كان أخذها لحفظها وتعريفها فهو مؤتمن وليس عليه ضمان. إذن أفعال المكلفين الصورة اللي قدامنا وحده، لكن تختلف باختلاف المقاصد. طيب، يقول: وتحريم الحيل المحرمة مأخوذة من هذا الأصل. ليش تدخل الحيل هنا؟ قال لك: لأن الحيلة أصله ظاهرة لا غبار عليه. الحين الحيلة لو هي من أصله مفضوحة يتسمى حيلة؟ الحيلة إذا كانت من الأصل مكشوفة ما تسمى حيلة، إنما الحيلة ظاهرها جيد ومستقيم، ولكن الخلل في باطنها. مثاله: امرأة طلقها زوجها طلاقا بائنا آخر تطليقة، فخطبها إنسان وحضر العقد وعقدنا له، في اعتراض الآن؟ ما في شيء الآن. لكن هذا الرجل مبيت بنفسه انه يحلله، صاحب الزوجة له صاحب معروف عليه، وأراد أنه يتزوجه يحلل للزوج الأول. إذن يوصف بأنه محلل، يوصف بأنه محلل، مع أن العاقد ولي المرأة، والمرأة ما علم أحد منهم بهذه النية. إذن صارت الأمور بمقاصدها. إيش يسمى النكاح ذا؟ يسمى نكاح تحليل، وهذا يكون ملعونا، لأنه قصد بهذا العقد، قصد به التحليل. طيب، إنسان مثلا باع النصاب الزكوي، يوم بقي على طلاع الزكاة أسبوع، باع اللي عنده. الصورة وحدها الآن، لكن إيش قصده بالبيع؟ إن كان قصد الهروب من الزكاة هذا أمر، وإن كان لا ما قصد، ولكنه يتعاطى التجارة، وهو ممن يعلم الله أنه كل سنة أحرص ما يكون على أداء الزكاة، ولكن بضاعة أو شيء مثلا رزق به وباع، يعني مثلا تخلص منه بأي طريق من طرق التخلص، ليس عليه زكاة في الحالة هذه. إنسان مثلا أقر، قال اشهد أن الرجال هذا عندي له 100,000 وكل القروش اللي وراه 100,000. الصورة وحدها الآن، ربما أنه صادق فعلا أنه مطلوب 100,000، وعلى هذا الورثة يخلف الله عليهم، ما عندنا مال، ترزقون الله أو أنه قاصد بالإقرار حرمان الورثة من الميراث، قد يحصل هذا. فهذه أمور، الصورة واحدة اللي عندنا، ولكن الحكم الشرعي يترتب على إيه؟ على المقصد. النقطة الأخيرة، قال: وانصراف ألفاظ الكنايات والمحتملات إلى الصرائح من هذا الأصل، وصورها كثيرة جدا. نعم، هذا أصل نافع في باب الألفاظ المحتملة، والألفاظ المحتملة يا إخوان هي اللي تسمى عند العلماء الكنايات، وأوضح شيء الطلاق. اعلم أن الألفاظ نوعان: ألفاظ صريحة لا تحتاج إلى نية، ما تحتاج إلى نية، إذا قال بعت عليك الكتاب بيع، إذا قال وهبتك الكتاب هبة، أوصيتك لك بكذا وصية، قال لزوجته مثلا هي طالق طلاق. النوع الثاني كنايات، هذه الكنايات منزلة على حسب النية، ولهذا يقول العلماء إن الكنايات لا يمكن أن تنفك عن النية. إنسان مثلا قال لزوجته اذهبي لأهلك، يلا روح لهذا، هذا اللفظ على حسب نيته، إن كان قصده الطلاق وقع الطلاق، لأن هذا اللفظ مع النية يصلح لإيقاع الطلاق، وإذا كان ما قصد الطلاق ما يقع عليه طلاق، لأن الأمور بمقاصدها. وهذا يستعمله كثير من الناس، يقول يلا امشي روح لهذا، ما على باله شيء اسمه طلاق. لو كان طلاق على طول ما في مره عند رجله، كل الحريم عند اهلها الراحه خلاص، لانه يكثر اللفظ هذا وما ماثله. اذن الامور بمقاصدها، والظاهر ان الوقت انتهى وما اخذنا الا 4 قواعد، البقيه تحتاج الى وقت، وانا ما بيني وبينكم الا غدا الخميس، ها العصر ما ادري العصر، لان العصر قريب من الليل، ما ادري الجمعه يعني الضحى غدا ان انتم ما تستطيعون، ها ها العصر، لا وين السبت، لا لا هو يمكن العصر غدا ان شاء الله العصر، الفجر الفترة الثانية الساعة كم؟ إذن غدا إن شاء الله 5:30 تماما يبدأ الدرس، لأنه زحمنا الوقت، وأنا أحب وأفضل أنكم تكونوا قد درستوا متن كامل من متون الأصول بظرف 6 أيام. إن شاء الله غدا 5:30 يبدأ الدرس، نكمل باقي القواعد، ودرسنا إن شاء الله بعد صلاة العشاء على ما هو عليه. الله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا زال الكلام موصولا فيما يتعلق بالقواعد الفقهية 10 التي ذكرها المصنف رحمه الله، وقد مضى الكلام على 4 قواعد، وهي قوله اليقين لا يزول بالشك، والمشقة تجلب تيسير، لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، وقاعدة الأمور بمقاصدها. القاعدة 5 قال: ومنها يختار أعلى المصلحتين ويرتكب أخف المفسدتين عند التزاحم. قوله عند التزاحم هذا قيد للمسألتين معا، يعني إذا تزاحم مصلحتان قدم أعلاهما، وإذا تزاحم مفسدتان قدم أو ارتكب أخفهما. وهاتان القاعدتان لهما أمثلة. أما القاعدة الأولى وهي أنه يرتكب أعلى المصلحتين، فمن أمثلته بل ودليله ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين. إذن هنا مصلحتان: المصلحة الأولى بناء الكعبة، والمصلحة الثانية تأليف قلوب المشركين، تأليف قلوب المشركين أو تأليف قلوب الناس عموما. فالرسول صلى الله عليه وسلم رجح تأليف القلوب، هذه مصلحة،
على مصلحة بناء الكعبة، على مصلحة بناء الكعبة. ومن الأمثلة أنه لو اجتمع نفقة واجبة، نفقة واجبة ونفقة مستحبة، والنفقة المستحبة يعني صدقة مثلا، صدقة تطوع، قدمت النفقة الواجبة لأنها أعلى من النفقة المستحبة. الشق الثاني من القاعدة: يرتكب أخف المفسدتين عند التزاحم. لو أن إنسانا اضطر إلى طعام فوجد ميتة وصيدا محرما، وجد ميتة وصيدا محرما، فإنه في هذه الحال كلاهما مفسدة، ولكن مفسدة الصيد المحرم أخف من مفسدة الميتة للمقارنة بينهما. مثال آخر: لو اضطر إنسان إلى وطء إحدى زوجتيه، إنسان لا مناص من أن يطأ ويجامع وعنده زوجتان، واحدة حائض والثانية صائمة، واحدة حائض والثانية صائمة، فإنه يطأ الصائمة لأن وطأ الصائمة أخف من وطأ الحائض، لأن الفطر يجوز لحق الغير مثل فطر الحامل نعم والمرضع. مثال أيضا: لو أن رجلا لم يجد من السترة إلا ما يستر بعض العورة، فدار الأمر بين أن يرتكب مفسدة من مفسدتين: إما أن يصلي جالسا ويستر باقي عورته بالجلوس، وإما أن يصلي قائما وتظهر بقية العورة، فصلاته وهو جالس مع القدرة مفسدة، وصلاته وهو قائم بظهور بقية عورته مفسدة. لكن نص الفقهاء، وهذا المثال ذكره فقهاء الشافعية، على أنه يصلي قائما قاعدا، لأن مفسدة ترك القيام أهون من مفسدة ظهور العورة. وفي أمثلة أخرى لكن نكتفي بهذا. قالوا: على هذا الأصل الكبير ينبني مسائل كثيرة، يعني فروع، وعند التكافؤ فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح. يقصد الشيخ رحمه الله بالتكافؤ تقابل مصلحة ومفسدة، وعلى هذا تكون الصور ثلاثا: تقابل مصلحتين، تقابل مفسدتين، تقابل مصلحة ومفسدة. ما الحكم إذا تقابل مصلحة ومفسدة؟ يقول: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، يعني يقدم درء المفسدة ويفضل على جمع على جلب المصلحة. دليله: قول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فلا ريب أن سب المشركين وآلهة المشركين مصلحة، مصلحة، لكن سيترتب على هذه المصلحة مفسدة، وهي أن المشركين سيقعون والعياذ بالله في سب الله تعالى. فماذا يستفاد من الآية؟ أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. يعني يقال: وإن كان سب المشركين فيه مصلحة وسب آليات فيه مصلحة، إلا أن هذه المصلحة تترك لما يترتب عليها من المفسدة، وهي سب الله تعالى. ولهذا قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وهذه الآية هي من أوضح الأدلة على قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. من الأمثلة الفرعية أن الجار يمنع من التصرف في ملكه، يعني في بيته، إذا أدى تصرفه إلى الإضرار بجاره. مثل لو إنسان يتعاطى بيع الأغنام، بيع الماشية، فوضع في بيته وبجانب جدار جاره حظيرة أغنام، فهذه الحظيرة سببت الإزعاج لجاره من جهة أصوات المواشي ومن جهة روائحها، فإنه يمنع الجار، يمنع الجار، ولا يقال: كيف تمنعونني وأنا أتصرف في ملكي؟ نقول: لأن فعلك هذا أنت فيه مصلحة لك، ولكن فيه مفسدة لغيرك، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. مثال آخر أيضا: منع التجارة بالخمر والمخدرات وغيرها من المحرمات، لأن هذه التجارة فيها مصالح وأرباح لهؤلاء التجار، ولكن بالمقابل فيها مفاسد، فيمنع من بيعها من باب درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نكتفي بهذه الفروع. القاعدة السادسة: ومن ذلك قولهم: لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. وهذا أصل كبير بني عليه من مسائل الأحكام وغيرها شيء كثير، فمتى فقد الشرط العبادة أو المعاملة أو ثبوت الحقوق لم تصح ولم تثبت، وكذلك إذا وجد مانعها لم تصح ولم تنفذ. هذه القاعدة قاعدة واضحة، أن لا تتم الأحكام إلا بوجود شرائطها وانتفاء موانعها. فالصلاة مثلا لا تصح إلا باجتماع الشروط، كالطهارة، استقبال القبلة، ستر العورة وغير ذلك، ولا بد أن تنتفي الموانع كما سنمثل. وهكذا بالنسبة للمعاملات، البيع لا يصح إلا إذا اجتمعت شروطه، كأن يكون مباحا مملوكا، ولا بد أن تنتفي الموانع كما سنبين. الحقوق لا تثبت إلا بثبوت شروطها، وأهم شروط الحقوق أو إثبات الحقوق هو إحضار البينة، إحضار البينة. فلو إنسان صلى بدون طهارة ما صحت صلاته، لأنه لم ينتفي الشرط، هذا الشرط. ولو أن إنسانا صلى نفلا مطلقا في وقت نهي لم تصح صلاته، مع أن الشروط كلها موجودة، لكن ما الذي أخل بالعبادة؟ وجود المانع، وهذا يسميه العلماء مانع الحكم، يعني مانع ثبوت الحكم. البيع، لو أن إنسانا باع يوم الجمعة بعد النداء الثاني فإن البيع لا يصح على أحد القولين، مع أن شروط البيع موجودة عنده، لكن وجد مانع من الموانع. وبالمناسبة أنا لما ذكرت هذا المثال قلت على القولين، أحب أن أنبه إلى أن الأمثلة التي يمثل بها في الأصول لا يلزم أن تكون أمثلة مجمع عليها، لا، يمكن تصير المسألة فيها خلاف. ولهذا يقول العلماء إن الأمثلة تذكر لتوضيح القاعدة، بغض النظر عما في المسألة من خلاف، كما قال ذلك الشنقيطي رحمه الله. فإذا مثلنا بأمثلة في دروسنا فلا ينفي هذا أن المسألة ما فيها خلاف. أيضا مسألة أخرى بالمناسبة، قال لي بعض الإخوان هم يظنون أن المتكلم إذا تكلم على مسألة فقهية وأوردها أن هذا هو القول الراجح فيها، وهذا لا يعني، إنما يعني أننا نمثل للمسائل الأصولية بأمثلة، فما كان واضحا فهو القول الراجح، وما تجاذبته الأدلة يحتاج إلى مرجحات أخرى. وشروط العبادات والمعاملات كل ما تتوقف صحتها عليها، ويعرف ذلك بالتتبع والاستقراء. وبأصل التتبع حصر الفقهاء فرائض العبادات وشروطها وواجباتها، وكذلك شروط المعاملات وموانعها. والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، فيستفاد، انت بالكلمة فيستفاد إن تفسير لقوله والحصر، انتبهوا على أساس يتضح لكم. يعني الآن المؤلف عرف الحصر بأنه إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، فيستفاد من حصر الفقهاء شروط الأشياء وأمورها أن ما عداها لا يثبت له الحكم المذكور. ماذا يقصد الشيخ بهذه الجملة؟ يقصد إن قضية الشروط والواجبات والموانع ما نص عليها الشرع، ما نص عليها، ما في دليل في الشريعة ذكر شروط الصلاة، ولا في دليل ذكر واجبات الصلاة، ولا في دليل ذكر شروط البيع. إذن ما نراه في كتب الفقه من شروط الصلاة أو أركانها أو واجباتها أو البيع أو غير ذلك من أين جاء؟ هذا من عمل الفقهاء رحمهم الله. من أين حصلوا عليه؟ كما قال الشيخ بواسطة التتبع والاستقراء، فجمعوا الأدلة وأخذوا منها الشروط مثلا، يعني نظروا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور، قالوا الشرط الأول من شروط الصلاة الطهارة. ولا يقول قائل إن هذا شيء محدث لم يكن موجودا على وقت التشريع أو على وقت الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعبأ به، نقول لا، هذا فيه مصالح عظيمة. تحديد الشروط والأركان واجبات، هذا فيه مصلحة ضبط المعلومات وتقريبا للأفهام. ولهذا تجد الآن إذا ذكرت شروط الصلاة سهل استيعابها، لكن لو كان الإنسان سيقرأ الأدلة ويأخذ منها شروط الصلاة سيأخذ من هذا كلفة ووقت، يأخذ من هذا جهدا ووقتا. لكن جمع الشروط والأركان إلى آخره هذا فيه مصالح عظيمة، وهو ما قام به الفقهاء رحمهم الله. وكأن الشيخ بهذا يعني يبدو لي أن الشيخ يقصد، يقول يعني أنا إذا قلت لكم أن العبادة أو المعاملة لا تتم إلا باجتماع شروطها وانتفاء موانعها فليس عليكم صعوبة في المسألة، لأن الشروط والواجبات والأركان والموانع كلها إيه؟ محددة ومحصورة ومدونة. القاعدة السابعة، ومن ذلك قولهم: الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. العلة هي التي يذكرها الأصوليون في باب القياس. العلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي بني عليه الحكم الشرعي، هذا معنى العلة في باب القياس، هي الوصف الظاهر المنضبط الذي بني عليه الحكم. طيب، هل العلة هي الحكمة؟ لا، العلة غير الحكمة. الحكمة هي المصلحة التي قصد الشارع تحقيقها من شرعية الحكم. يعني الشارع عندما شرع الأحكام قصد تحقيق مصالح، كل واحدة من هذه المصالح يطلق عليها الحكمة. إذا صار هناك فرق بين الحكمة والعلة، ما الفرق؟ ها؟ ما الفرق بين الحكمة والعلة؟ يعني الوصف الذي بني عليه الحكم، ها؟ هذه إيش؟ هذه الحكمة. أقول هذه الحكمة. طيب، عندنا الآن السفر وتخفيف المشقة. أنتم وين الحكمة وين العلة؟ السفر شيء، تخفيف المشقة أو رفع المشقة شيء، أيهما الحكمة وأيهما العلة؟ لا أريد رفع أصبع. السفر علة وحكمة. طيب، نرجع لعبارة الشيخ: الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. فالعلل التامة، العلل التامة، ما هي العلل التامة؟ تفسير بعده: التي يعلم أن الشارع رتب عليها الأحكام، هذه تسمى علة تامة. أي وصف يغلب على ظننا أن الشرع يرتب عليه حكم يسمى علة تامة. مثلا الإسكار، حرم الخمر من أجل الإسكار، هذه علة. محافظة على العقول إيش؟ حكمة. طيب، إذن الإسكار علة تامة، ها؟ نعم، لأنه يغلب على الظن أن الشرع ما حرم الخمر إلا لكونه مسكرة، بل وقد لا نقول يغلب على الظن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. ومثل ما مر علينا الليلة التي مضت تعليل طهارة الهرة بكثرة تطوافها، هذه علة تامة، لكن في علل يغلب على الظن إن الشارع ما يرتب عليها أحكام، مثل السواد والبياض والطول والقصر، ما عرف إن الشرع يرتب عليها أحكام، ولهذا ما يصح أن يقول تقطع يد السارق لأنه طويل القامة مثلا، ما يصلح، لأن عرف أن الشرع باستقراء العلل أن الشرع ما يلتفت لهذه الأوصاف. وعلى هذا كزيادة فائدة، الوصف اللي ما يرتب الشارع عليه حكم يسميه الأصوليون الوصف الطردي، الوصف الطردي كالسواد والبياض، الوصف الطردي هو الوصف الذي لا يعلم أن الشرع رتب عليه حكما، هذا يسمى وصف طردي. أعيد ماذا؟ الوصف الطردي بالطاء والراء والدال والياء هو الوصف الذي لا يعرف أن الشرع رتب عليه حكما. أما الوصف الذي يرتب الشرع عليه الحكم يسمونه الوصف المناسب، الوصف المناسب. طيب، يقول فالعلل التامة التي يعلم أن الشارع رتب عليها الأحكام متى وجدت وجد الحكم، ومتى فقدت لم يثبت الحكم. هذا معنى القاعدة، الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. ما علة إيجاب الأحكام الشرعية؟ العلة هي التكليف، إذا وجد التكليف وجبت الأحكام، تخلف التكليف لصغر أو جنون تخلف الحكم، إذا تخلف العلة اللي هي التكليف يتخلف الحكم. مثلا الصغر علة للولاية على المال بنص القرآن، هذه علة منصوصة، وابتلوا اليتامى إلى آخر الآية وفيها الولاية على أموالهم، والعلة هي الصغر، ما دام أنه صغير تثبت الولاية على المال، إذا بلغ وأرشد تزول الولاية، إذا صارت الولاية تدور مع الصغر وجودا وعدما. لكن كلام الشيخ رحمه الله ليس على إطلاقه، قاعدة الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، هذه القاعدة يستثنى منها صورتان. الصورة الأولى إذا وجد للحكم أكثر من علة، إذا وجد للحكم أكثر من علة فإن الحكم يثبت ببعض العلل ولو تخلفت بعض العلل. مثاله نقض الوضوء له عدة علل، نعم، البول، خروج الريح، أكل لحم الإبل، النوم. فهل معنى هذا إذا ما وجد نوم تبقى الطهارة؟ لا، تنتقض الطهارة بناقض آخر. فلعل المصنف رحمه الله بقاعدته عبر حسب الأغلب، لأن معظم العلل اللي بالشريعة الإسلامية أحكام الشريعة تدور مع الحكم وجودا وعدما، لكن إذا وجد أحكام لأكثر من علة فقد تنتفي علة ويثبت الحكم بعلة أخرى. هذا المستثنى الأول. المستثنى الثاني الحكم الذي بقي وزالت وقد زالت علته، وهو الرمل في الطواف. معلوم أن الرمل أول ما شرع كما ثبت في السنة شرع لإغاظة الكفار الذين طعنوا في الصحابة، وقال بعضهم لبعض أنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالرمل اللي هو مقاربة الخطى في المشي من دون وثب إلا ما بين الركنين يمشون، لأن الصحابة لأن المشركين ما يشوفونهم للفوا من وراء الركن منك، وإذا طلعوا بدأوا يرملون. فقال المشركون بعضهم لبعض إنهم إلا كالغزلان، إنهم إلا كالغزلان، يعني تصورهم أصبح فاسدا. هذا الرمل، الرمل زالت حكمة علته، زالت علته لأنه كان مرهون بشيء وقتي وانتهى. لكن مع هذا، مع أن الرمل كان في عمرة القضاء، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رمل في حجة الوداع، في حجة الوداع، مع أنه في حجة الوداع ما في مكة مشرك، فتحت مكة في السنة الثامنة من الهجرة، ومع هذا رمل الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يقال إنه ثبت الحكم مع انتفاء العلة. إذن صارت علة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، لها بعض المستثنيات، أقول لها بعض المستثنيات. القاعدة الثامنة من ذلك قولهم الأصل في العبادات الحظر إلا ما ورد عن الشرع تشريع، عن الشارع تشريعه، والأصل في العادات الإباحة إلا ما ورد عن الشارع تحريمه. طيب، هاتان قاعدتان في قاعدة واحدة. الأصل في العبادات الحظر إلا ما ورد عن الشارع تشريعه، يعني العبادة بابها مغلق، فلا عبادة إلا ما شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولا ريب أن العبادة اللي ما عليها شرع الرسول صلى الله عليه وسلم عبادة مردودة على صاحبها. الجزئية الأولى. الجزئية الثانية قال الأصل في العادات الإباحة إلا ما ورد عن الشارع تحريمه. المراد بالعبادات، بالعادات جمع عادة، وهي ما استقر في النفوس السليمة والفطر أو الطبائع المستقيمة من المعاملات، سواء كانت معاملة الإنسان مع نفسه أو كانت معاملة الإنسان مع غيره. فالأصل في العادات اللي تستقر، لكن انتبهوا للقيود، التي تستقر في النفوس السليمة والطبائع المستقيمة، أما الطبائع المنحرفة فلا عبرة بها. فما عليه الناس من عادات في أكلهم وشربهم ونومهم ومجالسهم واستقبالهم لضيوفهم ومراكبهم وما إلى ذلك؟ كل ما استقر عليه الناس من عادة فالأصل في هذه العادات الإباحة. وإذا قلنا الأصل الإباحة ما يجي واحد يطالبنا بالدليل، ما يطالبنا بالدليل. إذا كانت عادة الناس مثلا في بلد ما أنهم يستقبلون الضيف على طريقة ويقدمون له طعام بطريقة، وبلد آخر يستقبلونه بطريقة مثلا يقدمون له الطعام بطريقة، ما يقال لا لهؤلاء ولا لهؤلاء، أين الدليل على ما تعملون؟ ليش؟ لأن الأصل في العادات الإباحة. طيب إيش الدليل؟ الدليل ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم. قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في موضوع تعبير النخل لما قال لهم التلقيح هذا ما يلزم أن يوضع في النخلة الأنثى شيء من طلع الذكر، فبحكمة الله تعالى لابد يوضع فيه شيء يصنع نخل، صار كل شيء. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. إذن هذه قاعدة تدل على أن ما عليه الناس في أمور دنياهم أن الأصل فيه الإباحة. نعم، كيف؟ ما يحتاج دليل، هو لأن الأصل الإباحة، لكن تأييد أيضا، لأن الشيء قد يكون أصل الإباحة ويجي في الشرع إباحته أيضا، أو الدلالة على إباحته أيضا، هذا المقصود. يقول المؤلف: إلا ما ورد عن الشارع تحريمه، كشرب الدخان مثلا، أو اختلاط النساء بالرجال، وكل ما يتعوده الناس ويعتادونه مما يخالف نصوص الشريعة لا يحكم عليه بالإباحة. فلو اعتاد مجتمع من المجتمعات أنه إذا حصل مناسبة، يعني عزيمة، دعوة، يختلط الرجال بالنساء، نقول الأصل الإباحة؟ لا، لأنه ورد عن الشرع تحريم اختلاط النساء بالرجال. لو مثلا وجد في مجتمع عادة أن الرجال يتشبهون بالنساء، يتشبهون بالنساء، يحلقون لحاهم، يسبلون الثياب، احنا الرجال صاروا هم اللي يسبلون الثياب والمرأة هي اللي ترفع ثوبها، بالعكس تشبهوا، فهذا لا عبرة به لأنه معارض للشرع. الشيخ هنا ذكر تعليلين انتبهوا لهما. التعليل الأول يروح للجزئية الأولى، والتعليل الثاني يروح للجزئية الثانية، وهذا يسمى عند البلاغيين لف ونشر مرتب. لف ونشر مرتب، إن الأول للأول، والثاني للثاني. لو قلت مثلا: جاءني زيد وعمر فأعطيتهما كتابا وقلما، الكتاب لمن؟ زيد، والقلم لعمر، هذا معنى اللف والنشر المرتب. إيش تعليل أن الأصل في العبادات الحضر؟ قال: لأن العبادة ما أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب، فما خرج عن ذلك فليس بعبادة. طيب شوف الآن التعليل الثاني وين يروح: ولأن الله خلق لنا جميع ما على الأرض لننتفع به بجميع أنواع الانتفاعات إلا ما حرمه الشارع علينا. فهمت هذا؟ إذن التعليل الأول للأول، التعليل الثاني للثاني. طيب، قوله فما خرج عن ذلك فليس بعبادة، يعني بل هو بدعة. والبدعة في العبادة نوعان. النوع الأول أن يتعبد بعبادة لم يشرعها الله ولا رسوله، كأن يصلي صلوات غير مشروعة أصلا، أو يتعبد بعبادة جزئية، مثل بعض الناس يسجد سجدة منفردة بعد الصلاة، هذه لم يشرعها الله ولا رسوله. النوع الثاني أن يغير في صفة العبادة عما كانت عليه، يعني يأتي من عنده بصفة ليس لها أصل في الشرع. ومن أمثلة ذلك الأذكار الجماعية أو التكبير الجماعي أو التلحين في الأذان أو غير ذلك مما هو الأصل أنه عبادة، ولكنه بتصرفه هذا أخرج أو أدخل على العبادة صفة ليست منها. ولهذا نص العلماء الذين يؤلفون في كتب البدع أن التلحين في الأذان أنه بدعة، لأن المؤذن أدخل في صفة الأذان ما ليس منها. القاعدة التاسعة، إذا وجدت أسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت إلا إذا قارنها المانع، إلا إذا قارنها المانع. المانع هنا غير المانع اللي تقدم، المانع الذي تقدم يسمى مانع الحكم، وهذا يسمى مانع السبب. طيب، أذان الظهر سبب لدخول وقت الصلاة، زوال الشمس سبب لدخول وقت الظهر. طيب، زالت الشمس على امرأة حائض، إذا وجد السبب الآن، لكن وجد مانع يحول دون تحقق حكم السبب. ما هو حكم السبب؟ الصلاة، وجوب الصلاة. بما أنها حائض وقت الزوال فليس عليها صلاة، السبب موجود، موجود السبب، لكن وجد ما يمنع من تحقق حكم هذا السبب، وهو وجوب الصلاة. ولهذا إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الظهر وجبت عليها صلاة الظهر إذا طهرت. لماذا؟ لأن المانع ما وجد قبل السبب، وجد بعد السبب. إذا متى يؤثر المانع؟ إذا حال بين وقوع حكم السبب، إذا حال بين وقوع حكم السبب، يتخلف الآن السبب ويصير السبب وجوده وعدمه سواء. طيب، ملك النصاب بالنسبة للزكاة سبب الوجوب الزكاة، من ملك نصابا زكويا وجبت عليه الزكاة. لكن إذا كان على الإنسان دين فإن السبب لا يؤدي حكمته. ما هي الحكمة من إيجاب الزكاة؟ سد حاجة الفقير، يعني من الحكم، ولا في حكمة للغني وفي حكمة للفقير، لكن من الحكم سد حاجة الفقير. فإذا كان صاحب النصاب الزكوي مدينا، أيهما أولى بالمواساة؟ هل المدين ولا الفقير؟ المدين أولى، وهذا على القول بأن الدين مانع من وجوب الزكاة. فبهذا نقول إن الأسباب لا تترتب عليها أحكامها إذا وجد ما يمنع من تحقق حكمة السبب. خذ مثلا القرابة، سبب من أسباب الإرث، من أسباب الإرث. فإذا قتل الأخ أخاه منع من الميراث. لماذا؟ لأن القرابة تعني المناصرة والمعاونة والمعاضدة والمحبة، تناسب التوارث. لكن القتل يعني البغضة والعداوة، تناسب أنه ما يرث. إذن انفعها السبب ولا ما انفعه؟ ما انفعها السبب، قرابته ما انفعته، لأنه وجد مانع. هذا معنى قوله إذا وجدت أسباب العبادات والحقوق، يعني كالإرث سببه القرابة، ثبتت ووجبت، إلا إذا قارنها المانع. القاعدة العاشرة: الواجبات تلزم المكلفين، والتكليف يكون بالبلوغ والعقل، والإتلافات تجب على المكلفين وغيرهم. هذه القاعدة واضحة، دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ. فالواجبات إنما تجب على المكلفين، والتكليف ضابطه أمران: الأول البلوغ، والثاني العقل. والبلوغ يحصل بالاحتلام بالإجماع كما نقله ابن بطال وغيره، أن من احتلم من الرجال أو النساء فقد بلغ. وتزيد المرأة على الرجل بالحيض. أما البلوغ ببلوغ 15 سنة فهذا، أو بالإنبات، فهذان موضع خلاف بين أهل العلم، موضع خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من يقول لا بلوغ إلا بالاحتلام للرجل، أو الاحتلام أو الحيض بالنسبة للمرأة. وما عدا هذا فليس فيه دليل يدل على أنه علامة على البلوغ، وهذا القول في وجاهة. ويرى آخرون من أهل العلم إن البلوغ قد يكون بالسن، والخلاف بالسن طويل، يبدأ من 15 إلى 19. وبعضهم يقول البلوغ يكون بالإنبات، يعني بإنبات الشعر الخشن حول العانة. وعلى أي حال، التفاصيل هذه لا تعنينا معشر الأصوليين، إنما الذي يعنينا أن التكليف لا بد فيه من البلوغ غير البالغ الصغير. الصغير إما أن يكون مميزا أو غير مميز، أما غير المميز فلا تكليف عليه بالإجماع. وأما المميز، بعض يعني مكلف لكن ما هو مكلف تكليف إيجاب، إنما يؤمر بالصلاة ليعتادها وينشأ على حبها، وينهى يبعد عن المعصية ليكف عنها وينشأ على بغضها. ولهذا تجد بعض الأولياء داهم الله الذين يقصرون في شان أولادهم الذين بلغوا سن التمييز فلا يأمرونهم بالصلاة أنهم ينشأون على عدم محبة الصلاة، وهذا في جانب الإناث أكثر. كثير من الأولياء يفرط في بناته، أن البنت التي دخلت المدرسة وبدت تقرأ الفاتحة وقصار السور وعرفت صفة الوضوء، خلاص هذه ما دام أنها بلغت 7 سنوات فإنها تؤمر بالصلاة، لأن العلماء ذكروا أن الأمر للبنات داخل في ضمن الحديث مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7. أما بالنسبة إلى العقل فضده الجنون، فالمجنون ليس مكلف بالإجماع، بل ولو فعل المجنون العبادة فإنها لا تصح منه لعدم قصد الامتثال، لأنه لابد في العبادة من الامتثال. فمتى كان الإنسان بالغا عاقلا وجبت عليه العبادات التي وجوبها عام، ووجبت عليه العبادات الخاصة إذا اتصف بصفات ومن وجبت عليهم بأسبابها. العبادات اللي وجوبها عام مثل الصلاة، كل من كلف وجبت عليه الصلاة. الصيام كل من كلف وجب عليه الصيام. أما العبادات الخاصة مثل الزكاة، هذه عبادة خاصة لأن مربوطة ملك النصاب، أقول مربوطة بملك النصاب. الكفارة مثلا، أداء الكفارة يعتبر عبادة، عبادة مربوط بوجود سبب الكفارة. النفقة مثلا واجبة، لكن لا تجب النفقة إلا إذا وجد سبب الإنفاق. والناس والجاهل غير مؤاخذين من جهة الإثم لا من جهة الضمان في المتلفات. طيب، إذن الآن بقي نقطة أخيرة في الموضوع، وهي أن موضوع الأحكام نوعان: أحكام تكليفية، هذه لا تجب إلا على المكلفين البالغين العاقلين. أما الأحكام الوضعية مثل وجوب الضمان مثلا فيما إذا أتلف الإنسان شيئا، فالضمان يجب مطلقا على أي متلف، سواء كان المتلف بالغا أو غير بالغ، وسواء كان عاقلا أو غير عاقل، وسواء كان ناسيا أو غير ناس، وسواء كان جاهلا أو غير جاهل. موضوع ضمان المتلفات هذا يتساوى فيه جميع الناس، حتى البهيمة إذا أتلفت شيئا وجب على صاحبها الضمان. طيب لماذا يجب الضمان؟ ألا يناقض هذا قاعدة أنه لا تكليف إلا على بالغ عاقل؟ والجواب على هذا أنه ما في مناقضة، لأن إيجاب الضمان في المتلفات ليس من باب الأحكام التكليفية، إنما هو كما قلت لكم من باب الأحكام الوضعية، يعني من باب ربط الأحكام بأسبابها، فحيثما وجد السبب وجد الحكم، وجد الإتلاف وجب الضمان. لماذا؟ رعاية لمصالح العباد وتحقيقا للعدل بينهم. أرأيتم لو أن الناس ما يضمن، أو الجاهل ما يضمن، أو الصبي ما يضمن، ماذا يكون حال الناس؟ يضطرب الأمر، كل واحد بينه وبين إنسان عداوة، يتلف ماله يقول الله ما دريت أنه لك، أو يرسل صبيه، لأن الصبي خلاص ما عليه شيء، يقول اذهب إلى مال فلان وأتلفه، لكن هذه الشريعة الحكيمة العادلة موضوع الإتلافات يجب فيه الضمان مطلقا، ينظر إلى السبب يا إخوان، ينظر إلى السبب ولا ينظر إلى المتلف، ولا ينظر إلى المتلف. يدلك على هذا كما قلت، حتى ولو كان المتلف بهيمة وجب على صاحبها الضمان، فإذا كان يجب الضمان في حق إتلاف البهيمة فلا أن يجب في إتلاف الصبي الناسي الجاهل من باب أولى. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.